بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الأحبة، يسر مؤسسة الاستقامة الإسلامية للإنتاج والتوزيع في عنيزة أن تسجل لكم هذه المحاضرة.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فهذا هو اللقاء الشهري مع فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين وفقه الله، الذي نلتقي وإياكم فيه لنستعرض بعض القضايا الاجتماعية وما يدور في أذهانكم من أسئلة تحتاجون فيها إلى إجابة. جزا الله شيخنا خير الجزاء على هذا اللقاء، ونفعنا جميعا بعلمه، وأترككم والشيخ فليتفضل، جزاه الله خيرا.
الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد خاتم النبيين وإمام المتقين، وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن لقاءنا هذا هذه الليلة الأحد 17 من شهر رجب عام 1400 يصادف استقبال الإجازة الربيعية، وكنا بصدد أن نتكلم على تفسير سورة قاف والقرآن المجيد كما وعدنا بذلك، ولكن نظرا إلى أن هذه الإجازة تحتاج إلى كلام يبين عمل الناس فيها، ماذا يعملون؟ أيبقون في بلدانهم أم يسافرون؟ وإذا سافروا فهل يسافرون إلى خارج البلاد أو إلى داخل البلاد أم ماذا؟ المسألة تحتاج في الواقع إلى نظر وإلى تأمل وإلى توجيه. فنقول أولا، ليس في العمر إجازة، ليس في العمر إجازة، العمر كله عمل، لا إجازة إلا بالموت، لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له. فلم يجعل النبي صلى الله عليه وآله وسلم قاطعا للعمل إلا هذا الشيء الواحد وهو الموت. إذن لا بد أن يعمل الإنسان دائما وأبدا. الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت، والعاجز من أتبع نفسه هواها وتمنى على الله الأمان. إذن كل الدنيا عمل. إذا فرغنا من الدراسة النظامية فلا بد أن نعمل عملا آخر. ما هذا العمل؟ يجب أن يكون هذا العمل من ثمرات هذه الدراسة، وخصوصا للشباب والطلبة المعنيين بما تحملوه من العلم، لأن الله إذا من عليك بالعلم فلا تكن أن المسألة دسم على قرص من الخبز. المسألة مسألة عظيمة، تحمل وتحميل. وإذا أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه، هل أحد منا يشعر بأنه جرى بينه وبين الله عهد وميثاق حين تعلم العلم؟ الجواب لا، لا نشعر بذلك، لا في زمانه ولا في مكانه. لا نشعر بأننا عاهدنا الله في المكان الفلاني أو في الوقت الفلاني على أن نبين العلم. ولكن مجرد ما يؤتي الله الإنسان العلم فهذا هو العهد، مجرد ما يؤتيك الله العلم فهذا هو العهد. لماذا أعطاك العلم وحرمه غيرك؟ من أجل أن تقوم به، تبينه للناس بالقول وهو التعليم، وبالفعل وهو المنهج والهدي. لأن العلماء عليهم مسؤوليتان: المسؤولية الأولى التعليم بالقول، وسواء كان عن طريق اللسان أو عن طريق الكتابة، والثاني التعليم بالمنهج والسيرة. فكم من عالم اقتدى الناس بعمله ومنهجه وسيرته أكثر مما يقتدون بتعليمه وقوله، وهذا مشاهد. ولهذا كان الصحابة رضي الله عنهم يعلمون الناس كيف يتوضأ الرسول عليه الصلاة والسلام، يعلمونهم بالقول ويعلمونهم بالفعل. حتى الخلفاء منهم عثمان بن عفان رضي الله عنه دعا بإناء من ماء وجعل يتوضأ أمام الناس من أجل أن يهتدوا بهديه، وقال: رأيت النبي صلى الله عليه وآله وسلم توضأ نحو وضوء هذا، ثم قال: من توضأ نحو وضوء هذا ثم صلى ركعتين لا يحدث فيهما نفسه غفر الله له ما تقدم من ذنبه. إذن علينا نحن الذين وهبنا الله العلم من شباب وكهول وشيوخ أن نبينه للناس بالقول وبالعمل، هذا أولا. ثانيا، الناس في هذه الإجازة لهم مناحي شتى، كل واحد ينحى نحوا. منهم من يذهب إلى الحرمين النبوي والمكي ليقضي الإجازة هناك مع أهله وفي أشرف بقاع الله. الصلاة في مسجد الرسول عليه الصلاة والسلام خير من ألف صلاة فيما عداه إلا المسجد الحرام. الصلاة في المسجد الحرام في 100,000 صلاة، فيغتنمون هذه الفرصة، ويغتنمون أيضا فرصة أخرى وهي الدفء، لأن الحرمين ولا سيما مكة أشد دفئا من نجد كما هو مشاهد معلوم، فيغتنمون هذه الفرصة. وهؤلاء نتكلم ماذا يلزمهم إذا ذهبوا هذا المذهب ونحوا هذا المنحى. نقول: أيهما تريد البداءة به، أبمكة أم بالمدينة؟ الجواب على هذا السؤال ينبني على أيهما أفضل، العمرة أو زيارة المسجد النبوي. والجواب: العمرة أفضل من زيارة المسجد النبوي. وعلى هذا فالقاعدة أن نبدأ بالأفضل قبل المفروض، نبدأ بالعمرة ثم بالزيارة، زيارة المسجد النبوي. ولكن قد لا يتسهل للإنسان أن يبدأ بالعمرة قبل زيارة المسجد النبوي من حيث الطريق، قد يقول: إن طريق المدينة أسهل علي إذا كنت في القصيم. والإنسان مطلوب في حقه أن يتبع الأسهل، وسأحصل العمرة لكن في ثاني الحال. فنقول: إن الأمر واسع إن بدأت بهذا أو بهذا، ولكن ينبغي أن نعلم أحكاما في العمرة وأحكاما في الزيارة. العمرة يحرم الإنسان بها من الميقات إن كان عن طريق الطائف فمن قرن المنازل الذي يسمى الآن السيف الكبير، وإن كان من طريق المدينة فمن ذي الحليفة الذي يسمى الآن أبيار علي. وعند الإحرام يسن للإنسان أن يغتسل حتى المرأة الحائض والنفساء تغتسلان، لأن أسماء بنت عميس زوج أبي بكر رضي الله عنهما نفست في ذي الحليفة، فأرسلت إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم: ماذا أصنع؟ قال: اغتسلي واستثفري بثوب وأحرمي. فالاغتسال سنة للرجال والنساء عند إرادة الإحرام، وليس بواجب، لو تركه الإنسان فلا إثم عليه ولا فدية عليه، لكنه أفضل وأكمل. ثم يلبس الرجل إزارا ورداء أبيضين نظيفين أو جديدين، أما المرأة فليس لها ثياب معينة في الإحرام، تلبس ما شاء، إلا أنها لا تتبرج بالزينة لأنها منهية عن التبرج بالزينة. ثم يتطيب الرجل بما طاب ريحه، والمرأة بما حسن لونه دون ريحه، لأن رائحة الطيب في المرأة فتنة، ورائحة الطيب في الرجل سنة. يتطيب الرجل فيضع الطيب على رأسه وعلى لحيته بعد أن يغتسل، ثم يلبس ثياب الإحرام، وبعد هذا هل يصلي ركعتين للإحرام كما هو مشهور أو لا يصلي؟ جواب على هذا أن نقول: ليس للإحرام سنة، السنة للوضوء، ولكن إن كنت قريبا من وقت الفريضة فاجعل الإحرام بعد الفريضة. مثلا لو كنت وصلت لميقات الضحى واغتسلت وتطيبت وليس عندك نية أن تمشي قبل الظهر، فاجعل الإحرام بعد صلاة الظهر، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أحرم بعد صلاة الفرض. وإذا صليت تلبي بالعمرة، ماذا تقول؟ تقول: لبيك عمرة، لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. ولكن هل تشترط فتقول: إن حبسني حابس فمحلي حيث حبستني، أو لا تشترط؟ تحرم تجزم وتعتمد على الله ولا تقدر شيئا يمنع؟ الجواب أن الأفضل أن لا تشترط، اعتمد على الله، لا تشترط، إلا إذا خفت أن يحدث لك مانع من إتمام النسك فاشترط. ومن ذلك لو خافت المرأة أن تحيض في أثناء النسك ولا تطهر قبل أن تسافر، ففي هذه الحال ينبغي لها أن تشترط، فتقول: إن حبسني حابس فمحلي حيث حبستني. من أجل إيش؟ أنها إذا حاضت تحللت من الإحرام ولا شيء عليها، وتسير متجها إلى مكة وتكثر من التلبية، فإذا وصلت المسجد الحرام وشرعت في الطواف فاقطع التلبية. وفي هذا الطواف يسن للرجل أن يفعل شيئين: الأول الاطباع، والثاني الرمل. فالاطباع أن يجعل وسط ردائه تحت إبطه الأيمن وطرفيه على كتفه الأيسر. وهذا الاطباع لا يسن إلا في الطواف، انتبهوا. كثير من العوام من حين أن يحرم يطبع، هذا خطأ، بدعة. الاطباع إنما هو في الطواف فقط، وهذا سنة للرجل. المرأة تطبع؟ لا تطبع، لأن ثيابها ثياب معتادة. يسن له أيضا شيء آخر، أن يرمل، لكن الرمل في الأشواط الثلاثة الأولى فقط، لا في كل الطواف. والرمل أن يسرع في المشي بدون أن يمد الخطى، أن يسرع بدون أن يمد الخطى، يعني أن الخطى تكون متقاربة ويسرع، وبدون أن يهز كتفيه. نشاهد بعض الناس في الرمل يمشي ولكن يهز الكتفين هكذا، هذا غير صحيح، بلا هز الكتفين، في الأشواط الثلاثة الأولى فقط. أما بقية الأشواط وهي أربعة فإنها لا رمل فيها. بماذا يبتدئ الطواف؟ يبتدئ بالحجر الأسود، وقد وضعت الحكومة وفقها الله خطا بنيا يمتد من قلب الحجر الأسود إلى منتهى المطاف، فهذا هو مبتدأ الطواف. تستقبل الحجر وتشير إليه وتقول بسم الله والله أكبر، اللهم إيمانا بك وتصديقا بكتابك ووفاء بعهدك واتباعا لسنة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم. وإن تمكنت أن تصل إلى الحجر بدون مشقة عليك ولا على غيرك وتمسحه وتقبله فهذا أفضل، فإن لم تستطع التقبيل فامسحه بيدك وقبل يدك، فإن لم تستطع فأشر إليه إشارة. هذا هو السنة، وليس من السنة أن تزاحم. أما في بقية الطواف فتقول ما شئت من ذكر ودعاء وقرآن إلا ما بين الركن اليماني والحجر الأسود، فإنك تقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، وتقتصر. أما الذين يقولون وأدخلنا الجنة مع الأبرار فهذه زيادة لم ترد عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. الركن اليماني هل يفعل فيه كما يفعل في الحجر الأسود من التقبيل والاستلام والإشارة عند التزاحم؟ لا، الركن اليماني يستلم فقط، يمسح هكذا باليد اليمنى ولا يقبل ولا يشار إليه إذا لم يمكن التقبيل، إذا لم يمكن الاستلام. طيب الركن الغربي والركن الشمالي هل يمسحان؟ لا، لا يمسحان. لماذا؟ لأنهما ليس على قواعد إبراهيم، ليس على قواعد إبراهيم. كيف؟ نعم، ليس على قواعد إبراهيم. كانت الكعبة أطول من هذا نحو الشمال، تستوعب من الحجر حوالي 6.5 أذرع، لكن لما انهدمت في عهد قريش في الجاهلية قالوا لا تبنون الكعبة إلا في حلال طيب. انظر يا أخوان، كفار جهال يقول لا تبنون الكعبة إلا بمال طيب، وهذا من حماية الله للكعبة، يعني لا تبنونه من الربا
ولا من الميسر ولا من الظلم، لا تبنونه إلا بمال طيب، اتفقوا على هذا. فلما بنوا شرعوا في البناء وجدوا أن النفقة لا تكفي، وجدوا أن النفقة لا تكفي، فماذا صنعوا؟ قالوا يبنى بعض البيت، ما لا يدرك كله لا يترك كله، يؤخذ ببعضه. ابنوا بعض البيت، ابنوا بعض البيت. طيب ومن أي جهة يكون نقص؟ قالوا من الجهة الشمالية التي ليس فيها الحجر، لا يمكن أن يكون نقص من الجهة التي فيها الحجر. ففعلوا، فبنوا الكعبة على ما هي عليه، ووضعوا حائطا، حائطا يسمى الحجر ويسمى الحطيم، من أجل أن يكمل الناس الطواف. وبقيت الكعبة على هذا. فلما فتح النبي صلى الله عليه وآله وسلم مكة قال لعائشة: لولا أن قومك حديث عهد بكفر لبنيت الكعبة على قواعد إبراهيم، ولجعلت لها بابين، بابا يدخل منه الناس وبابا يخرج منه الناس. ولكنه ترك ذلك صلى الله عليه وآله وسلم تأليفا لأصحابه حتى لا ينفروا ويقول هذا أحدث في بيت الله ما أحدث. ولكني أقول لكم إنه من نعمة الله وفضل الله أن ما أراده النبي صلى الله عليه وآله وسلم حصل، حصل بالمعنى. الآن الكعبة لها بابا، باب يدخل منه الناس وباب يخرج منه الناس، صحيح؟ كيف؟ الحجر من الكعبة وفيه باب يدخل منه الناس وباب يخرج منه الناس مع الهواء الطلق. أرأيتم لو كانت مسقوفة ولها بابان، باب يدخل منه الناس وباب يخرج منه الناس، ماذا يكون؟ يكون هلاك، يكون هلاك. نشاهد عند الجمرات مع الهواء الطلق يموت الناس بالتزاحم، فكيف بالكعبة؟ لكن من نعمة الله وتحصيل مراد النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن جعل البناء على هذا الذي هو عليه الآن. ولما تولى ابن الزبير رضي الله عنه تولى الحجاز، هدم الكعبة وبناها على قواعد إبراهيم بناء على ما حدثته به خالته عائشة، فبناها على قواعد إبراهيم وجعل لها بابين. فلما تولى بنو أمية وقتل ابن الزبير رضي الله عنه على يد الحجاج ابن يوسف الثقفي، ردها الحجاج وبناها على ما كانت عليه في عهد الجاهلية. وبقيت على ما كانت عليه اليوم. ولما تولى الرشيد أراد أن يهدمها ويبنيها على قواعد إبراهيم، فأشار عليه مالك بن أنس رحمه الله وقال له: لا تجعل بيت الله ملعبة للملوك، كلما تولى ملك هدمه وبناه على غير البناء السابق، فتركه وبقي إلى الآن. نرجع عودا على بدء إلى الطواف. إذا أتم الإنسان سبعة أشواط فإنه يتقدم إلى مقام إبراهيم يتلو قول الله تعالى: واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى، فيصلي فيه ركعتين انتبه، يصلي فيه ركعتين، هاتان الركعتان تتميزان بأنهما خفيفتان لا يطيل فيهما، السنة أن يخفف ويقرأ فيهما، يقول يا أيها الكافرون في الركعة الأولى مع الفاتحة، وبقل هو الله أحد في الركعة الثانية مع الفاتحة، ثم ينصرف ولا يدعو بعدهما متجها إلى المسعى. فإذا دنا من الصفا فليقرأ قول الله تعالى إن الصفا والمروة من شعائر الله، أبدأ بما بدأ الله به كما فعل ذلك النبي صلى الله عليه وآله وسلم. متى يقرأها؟ إذا صعد الصفا أو إذا دنا منه؟ إذا دنا منه قبل أن يصعد يقرأ إن الصفا والمروة من شعائر الله، ولا يعيدها مرة ثانية، لا تقرأ عند المروة ولا تقرأ عند الصفا في المرة الثانية، لا تقرأ إلا مرة واحدة إذا دنا من الصفا أول مرة، فإن هذه هي سنة الرسول عليه الصلاة والسلام. فإذا صعد الصفا اتجه إلى القبلة ورفع يديه يدعو، لكنه يكبر ثلاثا قبل الدعاء ويحمد الله ويقول لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، لا إله إلا الله وحده أنجز وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده، ثم يدعو بما شاء، ثم يعيد الذكر مرة ثانية، ثم يدعو ثم يعيد الذكر مرة ثالثة، ثم ينزل متجها إلى المروة، يمشي مشيا معتادا حتى يصل إلى العلم الأخضر. العلم الأخضر يعني العمود الأخضر، والآن ولله الحمد فيه عمود أخضر وفيه لمبات خضراء، نجفات خضراء. فإذا وصل إلى ذلك المكان فليسعى، يسعى يعني يشتد بالمشي، وقد كان الرسول صلى الله عليه وآله وسلم يسعى ويشتد في السعي حتى إن إزاره لتدور به من شدة السعي. وهنا السعي هنا ليس كالرمل في الطواف، الرمل في الطواف ليس سعيا بل إسراع في المشي فقط، أما هذا فهو سعي شديد، يسعى شديدا ما لم يكن هناك زحام يتأذى به أو يؤذي غيره، فليمشي حسب الزحام. فإذا وصل إلى المروة فليصعد عليها وليتجه إلى القبلة وليفعل كما فعل على الصفا. وهل يقول إذا دنا من المروة إن الصفا والمروة من شعائر الله؟ لا، فإذا أتم سبعة أشواط من الصفا إلى المروة شوط، ومن المروة إلى الصفا راجعا شوط آخر، فسيكون اختتامه بالصفا أو بالمروة، سيكون اختتامه بالمروة. فإذا اختتمت بالصفا فاعلم أنك أخطأت، لا يمكن أن تختتم بالصفا لأن سبعة أشواط، لا بد أن يكون اختتامك بالمروة. فإذا أتممت سبعة أشواط فاحلق الرأس أو قصره، كلاهما جائز لكن التقصير أفضل، أما المرأة لكن الحلق أفضل، لكن الحلق أفضل، أما المرأة فلا حلق في حقها، وإنما تقصر من أطراف شعرها بقدر أنملة، وبذلك تمت العمرة، فتخلع ثياب الإحرام وتلبس الثياب العادية وتبقى حلا إلى أن ترجع إلى بلدك. ولا ينبغي أن يكرر الإنسان العمرة مرة أخرى، لا لنفسه ولا لوالديه، لأن ذلك لم يكن من هدي الرسول صلى الله عليه وآله وسلم ولا من هدي أصحابه. فإن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم بقي في مكة بعد الفتح 19 يوم ما اعتمر مرة واحدة، لأنه دخل مقاتلا ولما استتب الأمن لم يخرج إلى التنعيم ليحرم منه. وفي عمرة القضاء مكث 3 أيام، اعتمر أول ما قدم ولم يعد العمرة مرة أخرى، ولم يعد العمرة أحد من الصحابة إلا عائشة رضي الله عنها لسبب معين، فإن عائشة أحرمت بالعمرة وحاضت قبل أن تصل إلى مكة، فأمرها النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن تدخل الحج على عمرة، فلما فرغ الناس من الحج طلبت من الرسول صلى الله عليه وآله وسلم أن تأتي بعمرة مستقلة فأذن لها. وفي مكة ينبغي للإنسان أن يحرص على الصلاة في المسجد الحرام بقدر ما يستطيع، لأن الصلاة فيه 100,000 صلاة. أما المرأة فتصلي في بيتها فإنه أفضل لها، لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم بيوتهن خير لهم، وإن صلت في المسجد الحرام فلا حرج، لأن هذا مما أباحه الله لها. وإذا أراد الرجوع إلى وطنه فإنه يجب أن يطوف للوداع 7 أشواط بدون سعي وبدون إحرام، وليكن هذا الطواف آخر أموره إذا أراد أن يركب. وبهذا انتهت العمرة. وقد قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما ما اجتنبت الكبائر. بل قال: العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما، وقال: الصلوات 5 والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان كفارة لما بينهن ما اجتنبت الكبائر. أما المدينة فإن الإنسان يدخلها بلا إحرام ويقصد مسجد النبي صلى الله عليه وآله وسلم فيصلي فيه ما شاء 2 ركعتين أو 4 ركعات أو أكثر، ثم يتجه الرجال إلى قبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم وقبري صاحبيه، فيقف أمامه والقبلة خلفه، يسلم على النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وأحسن سلام يسلم به عليه ما علمه أمته: السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. ثم يخطو عن يمينه خطوة واحدة ليكون أمامه أبو بكر رضي الله عنه، فيقول: السلام عليك يا خليفة رسول الله ورحمة الله وبركاته، رضي الله عنك وجزاك عن أمة محمد خيرا. ثم يخطو خطوة أخرى عن يمينه ليكون أمامه عمر بن الخطاب رضي الله عنه، فيقول: السلام عليك يا أمير المؤمنين ورحمة الله وبركاته، رضي الله عنك وجزاك عن أمة محمد خيرا. ثم يخرج. إذن هذان شيئان هما الصلاة ثم زيارة قبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم وقبري صاحبيه، ثم يخرج إلى البقيع مقبرة أهل المدينة وفيها الصحابة رضي الله عنهم وفيها من الخلفاء عثمان بن عفان، فيسلم على أهل البقيع، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يخرج إلى البقيع ويسلم عليهم ويقول: السلام عليكم دار قوم مؤمنين، وإنا إن شاء الله بكم لاحقون، يرحم الله المستقدمين منا ومنكم والمستأخرين، نسأل الله لنا ولكم العافية، اللهم لا تحرمنا أجرهم ولا تفتنا بعدهم واغفر لنا ولهم. يقف عند باب المقبرة في داخل المقبرة. وإن أراد أن يسلم على أحد معين كأمير المؤمنين عثمان فليفعل، يتجه إلى قبر عثمان وهو معروف، يقول السلام عليك يا أمير المؤمنين ورحمة الله وبركاته رضي الله عنك وجزاك عن أمة محمد خيرا، ثم يخرج ولا يتمسح بالقبور ولا بالحجرة حجرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم ولا بجدران المسجد ولا بأي شيء. ليس في الدنيا شيء يمسح إلا شيئان، هما الحجر الأسود والركن الإيماني. كم ذكرنا من أشياء في المدينة؟ ثلاثة: الصلاة في المسجد، وزيارة قبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم وصاحبيه، وزيارة البقيع. الرابع: الخروج إلى قباء، فإن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يخرج إليها ويصلي فيها. وقباء هو أحد المسجدين اللذين قال الله فيه: لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه، فيصلي فيه ركعتين أو أكثر ثم ينصرف. هذا الرابع. الخامس: أن يخرج إلى أحد، مقبرة الشهداء الذين استشهدوا في أحد، وكانوا 70 رجلا وعلى رأسهم عم النبي صلى الله عليه وآله وسلم حمزة بن عبد المطلب رضي الله عنه سيد الشهداء، فيقف عند الباب وهو مغلق لا يفتح، ويقول: السلام عليكم دار قوم المؤمنين، وإنا إن شاء الله بكم لاحقون، كما قال بالسلام على أهل البقيع. هذه 5 أشياء تفعل في المدينة ولا شيء سواها، يعني ما فيها المساجد 7 ولا مسجد الغمامة ولا غيره من المشاهد. كل هذه زور لا أصل لها ولا يستحب الذهاب إليها بقصد البقعة. وذلك لأننا نقول: أين الدليل على أن هذه المساجد 7 هي مساجد الأناس الذين زعموها؟ ثم لو فرض أنها مساجد لهم، فأين الدليل على أنها معظمة تزار؟ ولكن كثير أكثر الناس لا يعلمون. وبعد هذا إذا شاء أن يبقى في المدينة بقي، وإن شاء أن ينصرف إلى أهل الصرف. هذا القول في الذين يذهبون في هذه الإجازة إلى الحرمين مكة والمدينة. هناك قسم آخر من الناس يذهب إلى النزهة في البر، وهذا لا حرج فيه، ولكن يجب في هذا أمور: الأول المحافظة على الصلاة، المحافظة على الصلاة أولا في طهارتها، في الطهارة، بحيث لا يتهاونون في الوضوء إذا كان الماء قريبا منهم، وبإمكانهم أن يحملوا معهم جواليم أو توانكي يضعونها هناك يتوضؤون منها، وليس هذا بصعب في الوقت الحاضر ولله الحمد. ثانيا الصلاة في جماعة في وقتها، يجب أن يصلوا جماعة في الوقت. أما أن يتخلفون عن الجماعة مع إمكانها وسهولتها فإنهم آثمون بذلك. ثالثا أن يحرصوا على أن تكون مجالسهم مجالس خير، يأخذون معهم شيئا من كتب التفسير أو كتب الحديث أو كتب الوعظ الصحيحة، يقرؤونها في فراغهم، يقرؤونها في أول ليلهم، ولا يحرصوا على أن يطيلوا السهر، لأن طول السهر مضرة على البدن وحجب عن الصلاة في آخر الليل، وهم كالذين في البلد ينبغي لهم أن يكثروا من النوافل والتطوع كغيره. رابعا أن يحرصوا على زيارة من حولهم من النزلاء للتأليف والتعليم والإرشاد، لأن هذا ينفع، ينفع نفعا عظيما. ولا يحقرن أحد شيئا من العلم. قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: بلغوا عني ولو آية. وما أحسن القوم إذا زار بعضهم بعضا، يستأنس بعضهم إلى بعض، ويألف بعضهم بعضا، ويتعلم بعضهم من بعض، ويعظ بعضهم بعضا، ويذكر بعضهم بعضا، ففيه مصلحة كبيرة. كم هذه؟ خامسا: الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. فإذا سمعوا من قوم ما لا يجوز أو رأوا منهم ما لا يجوز، فالواجب الاتصال بهم والتحدث إليهم بالرفق واللين والموعظة الحسنة، وأن ينهوهم عن المنكر. فيقول: ليس هذا جزاء النعمة التي أنعم الله بها عليكم، أمن رخاء، وهذا عام لله الحمد غيث ومطر. فيذكرهم بنعمة الله ويقول: لا تكونوا ممن بدلوا نعمة الله كفرا، ولكن بالتأني والرفق. وليعلم الآمر بالمعروف والنهي عن المنكر أنه كالطبيب مع المريض. وهل الطبيب مع المريض إذا رأى فيه ورمة هل يأتي بالمخلب ليشق هذه الورمة، أو يأتي بالمشرط ويخدر المكان ويقص بالسهولة واللين؟ أجيب الثاني. إذن هؤلاء الذين أصيبوا بالمعاصي مرضى، ولهذا تجدون في القرآن كل مرض في القرآن يضاف إلى القلب فهو مرض المعاصي. أفي قلوبهم مرض أم ارتابوا؟ في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا. السادس: الحرص على أن يكون الخارجون للنزهة على مستوى واحد في السن أو متقارب، بمعنى أنه لا ينبغي أن يكون بعضهم صغارا وبعضهم كبارا، اللهم إلا من كانوا مع أهليهم فهذا شيء آخر، لكن الذين تجمع بينهم الصحبة لا ينبغي أن يذهبوا بالصغار مع الكبار، لأن هذا قد تحصل به الفتنة من حيث لا يشعر الإنسان. والإنسان قد يقول في نفسه: أنا والحمد لله مطمئن، لا أخشى على نفسي شيئا، ولكن ليعلم أن من حام حول الحماء يوشك أن يقع فيه. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: من سمع بالدجال فلينأ عنه. دجال اللي يخرج في آخر الزمان، يقول: من سمع به فلينأ عنه، يبعد، فإن الرجل يأتيه وهو مؤمن وواثق من نفسه، ولكن لا يزال به حتى يتبعه بما يقع في قلبه من الشبهات. اللهم اعصمنا من فتنة المسيح الدجال. طيب، إذن لا تقل إني أنا آمن واثق، لا، الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم. لذلك يجب أن يكون الخارجون على إيش؟ سن واحدة، متساوين أو متقاربين. وكما قلت لكم: إلا من كان مع أهله فهو مع أهله، فيهم صغار وفيهم كبار. السابع: أن يحرص على أن لا يبعد عن أهله، عن قصدي أن لا يبعد عن مخيمه، فإن هذا قد يحصل به الضياع ويتيه الرجل. والإنسان إذا تاه فإنه يغمى عليه كما يقول عامة ينجم ولا يستطيع أن يدرك المكان. لذلك يتجنب البعد عن المخيم إلا مع إنسان عارف يدل. ومعلوم أن الإنسان إذا ضاع فسوف يتعب هو بنفسه ويعرض نفسه للخطر، إما خطر البرد وإما خطر أهل السوء وإما غير ذلك. وكذلك يشغل من؟ يشغل غيره، يشغل أصحابه، يشغل أهله. فلهذا يجب أن يتجنب البعد عن المخيمات، عن المخيم، لما في ذلك من الخطر، إلا إذا كان مع شخص عارف يعرف المكان ويعرف الأرض، فلا حول ولا قوة إلا بالله. هذه أمور ينبغي للإنسان أن يلاحظها، لأنها هامة يحتاج الناس إليها. الصنف الثالث من الناس من يبقى في بلده لا يخرج لا للنزهة ولا للعمرة ولا للزيارة، فهذا لا حرج عليه، لا حرج عليه أن يبقى، ولكن ينبغي أن لا يضيع الفرصة في هذه الإجازة وأن لا يجعلها عطلة، بل يجعلها استراحة يستمتع بما معه من الكتب أو الأشرطة أو غيرها مما ينفعه، على أن يستعيد نشاطه للمستقبل. وإذا كان هذا الإنسان له أب أو أخ أكبر منه وساعده في تجارته أو في زراعته أو في حرثه فهذا خير وفائدة كبيرة. المهم أن لا يضيع الوقت سدى بلا فائدة. الصنف الرابع من الناس من يخرج في الدعوة إلى الله، وهذا طيب، هذا نوع من الجهاد في سبيل الله، لأن الجهاد نوعان، جهاد بالسلاح وجهاد بالعلم، وكلاهما قرينان. قال الله تعالى: وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة، يعني وبقي طائفة. الطائفة الباقية ماذا تصنع؟ ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. فبين الله أن المؤمنين لا يمكن أن يكونوا كلهم في الجهاد، لا يمكن يكون طائفة في الجهاد وطائفة تبقى في المدينة مع الرسول صلى الله عليه وآله وسلم. ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. فجعل الله طلب العلم عديلا للجهاد في سبيل الله. فما أحسن هذا، ما أحسن أن يخرج أناس من طلبة العلم، وأريد بطلبة العلم الذين عندهم علم وقدرة على البيان. لا أكتفي بإنسان عنده قدرة على البيان لكن ليس عنده علم، لأن بعض الناس يستطيع أن يتكلم ويعظ ويؤثر لكن ليس عنده علم. هذا يؤثر على القلوب في الوقت الحاضر وينفع، لكن نفعه قليل. لو أن هذا الذي عنده بيان وفصاحة وتأثير ولكن ليس عنده علم، لو قام أحد يسأله أو يعارضه في مقال لم يستطع التخلص، وحينئذ تنقلب المنفعة مضرة والمصلحة مفسدة. لذلك أنا أحث إخواني طلبة العلم الذين عندهم علم إذا تمكنوا من أن يذهب يمينا أو شمالا أو شرقا أو غربا للموعظة والدعوة إلى الله، كان هذا خيرا، كان في هذا خير كثير. وما أكثر الذين يلحون من الشمال ومن الجنوب ومن الشرق ومن الغرب، يلحون علينا بطلب إرسال من يعظهم ويحاضر عليهم وينفعهم. فصار الناس في هذه الإجازة أربعة أصناف: الأول من يذهب إلى العمرة وزيارة المسجد النبوي، الثاني من يخرج في النزهة، الثالث من يشتغل بحوائجه وحوائج أهله، والرابع من يخرج في الدعوة إلى الله عز وجل. وربما يكون هناك أعراض أخرى، لكن هذا الذي يحضرني الآن. أين فيها الصنف الخامس؟ الذين يخرجون إلى خارج البلاد، هؤلاء أيضا إن خرجوا للدعوة إلى الله وكان معهم علم يدفعون به الشبهات ودين يدفعون به الشهوات فهذا طيب. أما الذين يخرجون للتمتع فهؤلاء على خطر عظيم، وهم واقعون في المحذور، لأنه لو لم يكن من هذا الخروج إلا واحدة لكفى. الواحدة ما هي؟ إضاعة المال، هذا شيء محقق ولا يمكن أن يختلف فيه اثنان، أن فيه إضاعة للمال، لأن نفقات التذاكر باهظة، نفقات الفنادق هناك باهظة، كل شيء. هذا مع ما يحصل للقلب من البلاء وما يحصل للنفس من الشرور. لذلك نحذر إخواننا من السفر للخارج، فإنه علة وبلاء وإضاعة وقت وإضاعة مال وإفساد أخلاق وربما إفساد عقيدة. يعني أقول لكم مما يخل بالعقيدة ونحن لا نشعر به مسألة المودة والمحبة. هل كراهة الناس اليوم لغير المسلم ككراهتهم له بالأمس؟ لا والله أبدا. كانوا بالأمس إذا ذكر اسم النصراني أو اليهودي اقشعر الجلد، أما الآن فلا، بل إن من الناس والعياذ بالله من يتولى غير المسلمين أكثر من تولى المسلمين، وقد قال الله تعالى: ومن يتولهم منكم فإنه منهم إن الله لا يهدي القوم الظالمين. والسفر إلى بلادهم سبب المودة، إثراء لأموالهم، إعزاز لأوطانهم، مع ما فيه من الخطر على عقيدة الإنسان وعلى خلقه. فنسأل الله تعالى أن يجعلنا وإياكم في هذه الدنيا ممن اكتسبوها في العمل الصالح. إن أذنبوا استغفروا، وإن غفلوا ذكروا، وإن أعطوا شكروا، وإن ابتلوا صبروا، إنه جواد كريم. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. والآن إلى دور الأسئلة في الحدود التي كنا حددناها من قبل، لأن طول الكلام قد يحصل به الملل.
جزا الله شيخنا خير الجزاء ونفعنا جميعا بما سمعنا وأعاننا على التبليغ. هذا حول موضوع الإجازة. يقول السائل: فضيلة الشيخ، جرت عادة بعض الناس بل الكثير وخاصة الشباب أن يقضوا إجازة نصف العام في البراري، ولكن يحصل عند بعضهم أمور نرجو من فضيلتكم التوجيه. أولا: السهر الطويل الذي يكون على حساب صلاة الفجر فلا يصليها إلا ضحى، بل لربما صلاها مع الظهر. ثانيا: الأوقات تقضى في لعب الورقة، وقد تكون على مال وعلى استعمال آلات له من عود وطبل ويصحبها دخان وغيره. ثالثا، تساهل الآباء وثقتهم الزائدة في أبنائهم الصغار فيخرجونهم مع من لا يساويهم سنا وثقافة.
نعم، هذه الأشياء الثلاثة كلها أشرنا إليها في كلامنا، إلا مسألة تأخير الصلاة عن وقتها، فأنا أقول زيادة على ما سبق، إذا أخرها عن وقتها متعمدا فإن الله لا يقبلها منه، لو صلى 1000 مرة. والذين ينامون ويعرفون أنهم لن يقوموا إلا بعد طلوع الشمس، هؤلاء متعمدون تأخيرها عن وقت، هؤلاء لا تقبل منهم إطلاقا. دليل ذلك قوله صلى الله عليه وآله وسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، أي مردود عليه. والذي يتعمد تأخير الصلاة عن وقتها قد عمل عملا ليس عليه أمر الله ورسوله. قد يقول قائل: أليس النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها، يعني أو استيقظ؟ أوليس النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان في سفر فنزل في آخر الليل وقال لبلال: اكلأ لنا الفجر، يعني راقبه، ولكن بلال نام ولم يصحوا إلا بعد طلوع الشمس؟ قلنا نعم، قلنا بلى كان هذا، ولكن هل كان هذا هو العادة؟ وهل النبي عليه الصلاة والسلام لم يتخذ الأسباب التي يحصل بها الاستيقاظ؟ إن النبي صلى الله عليه وآله وسلم طلب من بلال أن يراقب الفجر، وإن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: من نام عن صلاة أو نسيها ليس عمدا. لكن هؤلاء الذين يتعمدون النوم في آخر الليل وأنهم لن يقوموا إلا بعد طلوع الشمس، هؤلاء أين العذر لهم؟ نعم، لو فرض أنهم فعلوا كل ما يمكن أن يستيقظوا به من الساعات المنبهة وغيرها، ولكن لم يكن ذلك، أي لم يقوموا، فحينئذ إذا استيقظوا صلوا. نعم، بقينا في لعب الورقة. لعب الورقة إذا كانت على عوض فهي حرام، لأنها من الميسر، وسواء كان العوض دراهم أو ثيابا أو إيلاما بضرب أو غيره أو حبسا، أي شيء على عوض فهذا حرام. أما إذا لم تكن بعوض فهي مضيعة للوقت بلا شك، وسبب في بعض الأحيان للنزاع، إذا غلب أحدهم الآخر صار معه في نزاع. وقد قال شيخنا عبد الرحمن بن سعدي رحمه الله: إنها حرام بكل حال. نعم.
سائل يقول: فضيلة الشيخ، يكثر في هذه الأيام وقد يكثر في الأيام القادمة أكثر خروج بعض الشباب للدوران في البراري، خروج بعض الشباب للدوران في البراري ويسمى عندهم التطعيس، فنجد بعضهم يمضي جل ليله يجوب الرمال صعودا ونزولا، ومن جراء ذلك نتج ما يلي: أولا، تحميل السيارات أكثر مما تطيق ولربما أفسدها وقصر من عمرها، ثانيا، إزعاج الناس وإيذائهم خصوصا إذا جلس الرجل مع عائلته، ثالثا، إتلاف ما من الله به من نبات فلا تكاد تجد مكانا على أو نزل إلا وقد أفسدته السيارات، رابعا، ما حدث من حوادث رهيبة ذهب ضحيتها بعض الناس أو أصابهم بعض الجروح والكسور، خامسا، ما يفعله بعضهم من قفز للسيارات بالدراجات النارية، وذلك بأن يجعل السيارات مصفوفة تحت كثبان الرمال ثم يأتي السائق في دراجته من أعلى الكثبان ويقفز إلى الجهة المقابلة، فما حكم ذلك كله؟ وبما تنصحون الأولياء؟ وما توجهون به الشباب؟ وما توجيهكم للجهات الأمنية؟
نعم، كل هذه الأشياء التي ذكرها السائل كلها محذورة، وبعضها يقع كثيرا وبعضها قليلا. والواجب على الشاب المسلم أن يعرف قدر نفسه، وأنه مسلم مؤمن بالله عز وجل ممتثل لأمره. وفي هذه الأشياء من المفاسد ما هو ظاهر: إضاعة المال، إفساده، الخطر العظيم، إيذاء المؤمنين، والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبين. أن الفاعل لهذا لا شك أنه سفيه، وقد قال الله تعالى: ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما. أما الجهات الأمنية فإن الواجب عليها أن تمنع ما فيه الشر والفساد بقدر المستطاع، ولكن هناك شيء آخر أو خطوة أولى قبل تدخل الجهات الأمنية، وهي الشباب الذي له قول مقبول عند الآخرين، ينبغي أن يكثر التحذير من هذا وبيان أن هذا مناف للشرع والعقل والحلم والرجولة. وعلى أولياء الأمور الذين يستطيعون أن يمنعوا أبناءهم من ذلك عليهم أن يمنعوهم، أن يمنعوهم حتى من الخروج إذا كان خروجهم على هذا الوجه. ولكن إن شاء الله تعالى أن الشباب سوف يرعوي وسوف يعلم أن هذا ليس من مصلحته بل هو من مضرته دنيا وأخرى، وحينئذ يغلب جانب العقل على جانب السفة وجانب الصلاح على جانب الفساد. نعم.
وحول موضوع الإجازة أيضا، سائل يقول: يلاحظ على بعض الأولياء وخاصة الأزواج تركهم لعوائلهم طيلة أيام الإجازة فلا يؤنس أولاده ولا يسافر معهم، بل ينشغل بأصحابه وشلته، ولربما تركه أمه وأباه وزوجته وأولاده وصلة أرحامه يضيعون، فهل لهم ذلك عند الله؟
نعم، لا شك أن العائلة أحق من غيرهم بما يثلو السرور والأنس عليهم،